طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين توضيح الفقه في الدين في كتاب البيوع، قال: باب إحياء المواد. إحياء المواد فيه ثلاث مسائل: مسألة الإحياء، ومسألة التحجير، ومسألة الإقطاع. والمؤلف رحمه الله تعرض لهذه المسائل، وإن كانت مسألة الإقطاع هذه ذكرها عرضا ما فصل فيها. نبدأ بمسألة الإحياء. قال: إحياء المواد. ما هي المواد؟ قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. هذا تعريف المواد. في النسخ عندكم الدائرة خطأ، هذا خطأ سبحان الله، ما أدري كيف وقع في النسخ. المشكلة أنه ضابط الكلمة، حط على الدال شدة، لا أدري كيف وقع الغلط هذا. الدائرة إيش لها معنى الكلمة هذه؟ ما لها معنى. هي البائرة كما في النسخ الأخرى، ومنها النسخة المحققة في دار الوطن. في دار الوطن النسخة المحققة الصادرة عن دار الوطن البائرة. هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. ليس لها مالك لا من جهة الأفراد ولا من جهة الدولة الإمام. ليس لها مالك لا من جهة الأفراد، من جهة الناس، ولا من جهة السلطان، متروك. ليس عليها اختصاص، لا خاص ولا عام، ليس عليها ملك. وهذا التعريف حقيقة من أسهل التعاريف للمواد. قال الشيخ: فمن أحياه بماذا؟ بماذا يتم الإحياء؟ قال: بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه. هذا هو الإحياء. أحياها بحائط، بنى عليها حائطا سورا. الآن ماذا يسمونه؟ يسمى جدارا أو حوشا. الناس تقول حوش، بنى حوشا عليها، أو حفر بئرا فيها بشرط أن يصل إلى الماء، أن يحشر بئرا فيها شريطة أن يصل إلى الماء، أو إجراء ماء إليها، حفر إليها قناة أو جدولا أو عينا وصلت إلى هذه الأرض، أو منع ما لا تزرع معه. إذا كانت هذه الأرض فيها أعشاب لا يمكن الزراعة في الأرض، طالما أن هذه الأعشاب وهذه الحشائش موجودة فهو ماذا يفعل؟ ينظفها. أو فيها أحجار وصخور فهو يزيلها. أو في بعض المناطق التي فيها أنهار تكون الأرض مغرقة بالماء، تشرب جدا بالماء، لا يمكن أن تزرع الأرض وهي كذلك، فماذا يفعل؟ يمنع الماء حتى تيبس الأرض وتجف فتكون صالحة للزراعة. وهكذا يزيل من الأرض هذه ما لا يمكن أن تزرع معها. هذا من جملة الإحياء. والراجح في هذه المسألة أن الإحياء المرجع فيه إلى العرف، فهو كالحرز. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: من عمد إلى أرض لا تصلح له فأصلحها، وقطع شجرها وجمع إليها السبل أو السيل، فهو إحياء. فالإحياء كالحرز يرجع فيه للعرف، هذا الشاهد في الكلام. قال فالإحياء كالحرز يرجع فيه للعرف. الحرز فين؟ الحرز في الحدود، في كتاب الحدود في باب السرقة، لأن قطع اليد في السرقة من شروطه أن يكون المسروق في حرز. طيب هذا الحرز ما هو؟ الحرز يرجع فيه إلى العرف كما سبق معنا في هذا البحث من كتاب السبل. فالمرجع فيه للعرف. هذا الكلام في حاشية الروض المربع المجلد الخامس صفحة 81. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قوى هذا الرأي في شرحه على زاد المستقبل، قوى هذا الرأي، وهو أن المرجع إلى الإحياء، أن المرجع في الإحياء إلى العرف. فما تعارف الناس عليه أنه إحياء فهو إحياء، ولكن طبعا لا بد من مراعاة ما يذكره الفقهاء من بناء حائط أو إجراء نهر أو حفر بئر يصل إلى ماء إلى غير ذلك. فإن فعل شيئا من ذلك أو أحيا هذه الأرض بما يكون إحياء عرفا، قال ملكها بجميع ما فيها، ملك الأرض بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة لا تملك. المعادن الظاهرة كالملح وكالجص وكالكحل، هذه ما تملك لأنها ملك لجميع الناس وليس له أن يتحجرها وأن يستولي عليها وأن يمنع الناس منها أو من الاستفادة منها، ليس له ذلك. يملك الأرض لكن هذا المعدن الظاهر ليس له أن يضع يده عليه، هذا لجميع الناس. أيضا لو هناك معدن ظاهر كمملحة، تعرفون الملحة؟ مكان الملح، ليس لأحد أن يأتي وأن يستولي على هذا المعدن، هذا يترك للناس ينتفعون به. قال في الروض المربع ولا يملك ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء، وليس للإمام إقطاعه. انتهى. ليس للإمام أن يقطع أحدا معدنا ظاهرا، كان يعطي أحدا من الناس مملحة مثلا، أرض فيها ملح أو أرض فيها جص، ليس له ذلك. طيب إذن عندنا الآن مسألتان، المعدن الظاهر ليس لأحد أن يضع يده عليه. إذا أحيا الإنسان أرضا نواة وفيها معدن ظاهر فإنه يملك الأرض، إلا هذا المعدن ليس له أن يتملكه. طيب لو أحيا الإنسان أرضا وظهر فيها معدن، ظهر فيها ذهب أو ظهر فيها فضة أو ظهرت فيها جواهر ثمينة أو ظهر فيها ملح مثلا، فإنه يملكه. لماذا؟ لأن العلماء قالوا معدن ظاهر. أما إذا كان المعدن، هذا مفهوم الكلام، إذا كان المعدن باطنا ثم ظهر في أرضه فإنه يملكه، لأنه يكون حينئذ من ضمن الأرض. ولذلك قال العلماء ظاهر إلا المعادن الظاهرة، مفهومه المعادن الباطنة التي تظهر فيما بعد فإنها تكون من ضمن الأرض يملكها. ما الدليل على الإحياء؟ على أن من أحيا أرضا ميتا فهي له. قال لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. هذا الدليل، دليل هذا الحديث، وهذا إثر من الشارع، أنك أيها المسلم إذا أحييت أرضا ميتة ليست لأحد فإنها لك، تملكها، سواء كان الذي يحيي مسلما أو ذميا. وقال العلماء إن أرض الحربي تعتبر من الموات، أرض الكافر الحربي المحارب تعتبر من الموات، من سبق إليها فأحياها فإنه يملكها، إلا إذا كان هناك منع من الإمام. قال: وإذا تحجر، هذا التحجر، التحجر يختلف عن الإحياء، التحجر أقل، التحجر ليس إحياء، يأتي إلى أرض الموات فيضع عليها أنصبة وعلامات، يضع عليها أحجار فقط، لم يحفر فيها بئرا يصل إلى مائها، لم يجري إليها نهرا، لم يبني فيها حائطا، لم يغرس فيها أشجارا، ما فعل. ماذا فعل؟ وضع أحجار، وضع ما تسميه العامة اليوم البتر، وضع بترا فقط، أو سورها بحاجز رملي فقط، ما فعل شيئا فيها إلا هذا. هذا هو التحجير. التحجير ما حكمه؟ التحجير إذا حجرت أرضا فإنك لا تملكها، ولكن تكون أنت أحق من غيرك بها، أحق من غيرك بها، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويحييها، أنت أولى، طالما أنك حجرتها أنت أولى بها، فإن تركتها أو أهملتها فليس لك فيها حق. والتحجير لا يعني الملك، لا، كالإحياء، الإحياء معناه الملك، أما التحجير لا يعني ذلك. قال الشيخ: وإذا تحجر موات بأن أدار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، حفر فيها بئرا لكن ما وصل إلى الماء، تحجير. وقلنا التحجير لا يعني التملك، ولكن أنت أيها المحجر أحق بهذه الأرض من غيرك، فإذا مضت على التحجير مدة طويلة، يغلب على الظن أن المحجر قد أهملها وأعرض عنها، قد أهمل الأرض وأعرض عنها، فحينئذ يجوز لغيره أن يأتي وأن يحييها وأن يأخذها. أو أقطع أرضا، هذا الإقطاع، الإقطاع يكون من الإمام أو من نائبه، من الإمام، من السلطان، أو من نائبه، يعني البلدية. الآن هذه المسائل ينوب الإمام فيها وزير البلديات، وزير البلديات تنوبه إدارات البلدية، يعني على النظام الموجود اليوم. أقطع عرضا، أعطي أرضا من جهة الإمام أو نائبه فهو أحق بها، ولكن لاحظ، الإقطاع كالتحجير لا يعني التمليك، لا يعني التمليك إلا إذا أحياه. ولذلك يقول العلماء إن الإمام إذا أقطع أرضا لأحد يمهله سنتين أو ثلاثة، فإن أحياها أخذها، وإن لم يحيها تركها، فليس له فيها حق، يأتي غيره ويأخذها. قال الشيخ: ولا يملكها حتى يحييها، بما تقدم، يعني بالتحجير أو بالإقطاع لا يملك الأرض إلا إذا أحياها بما يسمى إحياء عرفا بما تقدم، إما أن يبني عليها حائطا، وإما أن يجري فيها نهرا، وإما أن يحفر فيها برا يصل إلى مائها، وإما أن يزيل ما يمنع من زراعتها، وإما أن يغرس فيها شجرا أو يزرع فيها حبا، لأنه إذا غرس شجرا أو زرع حبا معنى أنه أوصل الماء إليها، أو بنى فيها بيتا مثلا، هذا كله من الإحياء. ولكن لو أن الإمام منع الإحياء وأمم الأراضي فليس لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام، لا يجوز. لو أن الإمام مثلا كما هو النظام اليوم، النظام اليوم ليس لك أن تأتي إلى الأرض موات تحييها، لا، لأن الأراضي أممت وكفت الأيدي، فليس لأحد أن يعمد إلى أرض الموات ثم يحييها دفعا للشر والفساد والظلم والضرر والنصب والغش واغتصاب العقارات ونهب الأموال. فمنعا لهذا الفساد منع الإمام من إحياء الموات، وأصبحت جميع الأراضي التي لم تحيا ملكا للدولة. ثم إن الإمام ماذا فعل؟ أمم الأراضي ومنع من إحيائها وجعلها مخططات يوزعها على المستحقين، وهذا والله خير من أن تترك أياد الناس مفلوتة فيقع بينهم الشر والفساد والظلم. فمنع جميع الناس من الإحياء، ثم أخذ هذه الأراضي، طبعا البلدية هي التي تقوم بها، البلدية هي التي تراقبها، تمنع من الإحياء الذي ليس نظاميا، ثم تؤخذ هذه الأراضي الموات وتجعل في مخططات تشرف عليها البلدية وتوزع على المستحقين من الناس. فإذا الآن نظام الإحياء انتهى، ونظم نظام الإقطاع، والإقطاع يفضي إلى الإحياء، لأن الآن البلدية تعطيك منحة، هذا إقطاع، هذه المنحة إذا أنت أخذتها من البلدية وأفرغت الصك تملكتها، لأن إفراغ الصك يقوم مقام الإحياء، كأنك أحييتها، لأنك تملكتها بوثيقة من الدولة فهي لك، ليس لأحد أن ينازعك فيها، والحمد لله.